هذا حديث متفق عليه في الصحيحين من أصح الأحاديث. قال البخاري: باب سباب العبيد، يعني يشير أو يذكر هذا الحديث الذي فيه بيان تحريم سب العبد أو الخادم أو السائق أو غيرهم، وأن هذا من المحرمات. والسب معناه في الشرع أو في لغة العرب أعم مما نعرفه، فكل ما كل عيب تذكره في أخيك المسلم هو سب وشتم له. فالسباب يعني ينسب الإنسان إلى عيب ما، والسباب قد يكون باللسان وقد يكون بالإشارة، وأحيانا يكون بالإشارة بالعين أو بالإشارة باليد، هو يعتبر سب وشتم. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصلون الأهدب. واصلون الأهدب هو ابن حبان الأسدي، ثقة. قال: سمعت المعرورة ابن سويد، معرور ابن سويد الكوفي الثقة، يقول: رأيت أبا ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، جندب ابن جنادة الصحابي المعروف أبو ذر، رآه في الربدة كما جاء في رواية مسلم، منطقة الربدة هناك، معتزل مما رأى من الفتن، رآه وعليه حلة، وعلى غلامه حلة مثل ما يلبس ألبس غلامه، فسأله عن ذلك فقال: إني سببت رجلا، يذكر الآن ما الذي جعله يعامل هذا العبد نفس المعاملة، يلبسه نفس اللباس، يذكر رضي الله عنه: سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه سب بلال، بلال بن رباح رضي الله عنه، قال له: يا ابن السوداء، فيه شيء من الغضب يقع الإنسان وغير معصوم، وقع في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه وأدبه وتأدب رضي الله عنه وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عادها مرة أخرى: إني سببت رجلا فشكاني. بلال رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى: أبو ذر يقول عني كذا يا رسول الله. فقال أبو ذر: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قال له: يا ابن السوداء، شوف اعتبرها شتيمة، وذكر لونها لكن فيها شيء من الإهانة، لأنه شعر بها، لأنه عندما قالها ما قالها إلا في حالة سب وشتم. أعيرته بأمه؟ هذا استفهام، استفهام للتوبيخ، لأن في لغة العرب الاستفهام أنواع، في استفهام إنكاري وفي استفهام للتوبيخ. أعيرته بأمه؟ يوبخه، يعاتبه. قلت: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يعطي لأبي ذر ولهذه الأمة إلى يوم القيامة تعليمات، يعطي أوامر: إن إخوانكم خولكم، إخوانكم الخدم والعبيد والسائقين والعمال، إخوانكم فيها مواساة لهؤلاء الخدم والعبيد والسائقين والعمال، في مواساة، إخوانكم، إخوانكم هؤلاء إخوانكم، إن إخوانكم خولكم، يعني أتباعكم، هم أتباعكم، يعينونكم، يخدمونكم، يتخولون الأمور أي يصلحونها، خولكم يعني يصلحون أموركم. أنت بدون مع السائق يقوم السائق عنك بأعمال، يوصل كذا، يأتي بالبضاعة كذا، يأخذ سيارة لكذا، يوصل البضاعة كذا، يعني يقوم مقامك، هذا معنى خولكم. خولكم يعني يتخولون أموركم، يصلحون أموركم. وهكذا أيضا خادمة في البيت، بدل ما أنتم تطبخون هي تطبخ، تقوم بهذا العمل عنكم، هذا معنى خولكم، يعني يتخولون الأمور أي يصلحونها، جعلهم الله تحت أيديكم،
لأنهم فقراء وأنتم عندكم الرزق الذي تستطيعون أن تأتوا بهؤلاء الخدم تدفعون لهم الأجر حتى يصلحون أموركم. جعلهم الله تحت أيديكم في خدمتكم تحت أمركم تحت كفالتكم. الله عز وجل جعلهم
الحاجة. فمن كان أخوه تحت يديه أخوه المسلم تحت يديه الآن هو عامل عندك قال صلى الله عليه وسلم فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم يعني ما لا يطيقونه فإن كلفتموهم ما يغلبهم فعينوهم. أشوف مسؤولية. هذا حديث عظيم يدل على رحمة الإسلام أن هذا الإسلام دين رحمة لكن إذا تمسكنا بالإسلام نجد هذه الرحمة تأتي هذه الرحمة في قلوبنا. إذا عملنا بهذا الإسلام تعلمناه وعملنا به تعلمنا وعملنا بهذه الآداب التي يوجهها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه كان من كان أخوه تحت يديه فالأمر فليطعمه مما يأكل يلبسه مما يلبس يطعمه مما يأكل سهل طبختم شيء في البيت أعطوه. إذا كان من الشروط الوظيفة أن يأكل عندكم في البيت لأن من الشروط أحيانا من الناس من يعطي هذا الخادم يعطيه مثلا مبلغ معين لأكله وشربه خلاص هذا ما له علاقة بأكل البيت انفصل عن أكل البيت هذا لا يدخل في الحكم. لكن إذا كان يأكل عندك في البيت لا مثل ما أنت تأكل هو يأكل نفس الطعام وليلبسه مما يلبس هذا إذا كان بنفس عاداتك وتقاليدك أنت تلبس الثوب هذا القميص أو الكندور هاي هو يلبس من عادته أيضا تلبسه فصل له وتعطيه يلبس مثل لباسك. لكن إذا كان من عادته يلبس ملابس أخرى يلبس سروال يلبس أشياء ثانية ما تستطيع أن تلبسه مما تلبس. فإذا كان من عادك لكانوا في السابقين في أيامهم من العبيد ومن الموالي منهم وفيهم يعرفونهم ومن عاداتهم وتقاليدهم يلبسون نفس لباسهم واضح. فليلبسه مما يلبس يعني من هذا الباب. أما إذا كان هو من عاداته وتقاليد يلبس مثل ملابسك تلبسه مثل ملابسك أما لا إذا كان هو يلبس لباس آخر أمر آخر. هذا الأمور إذا ما كان عندك بينه وبين عقد إنه يعمل هذا العمل أو يأخذ راتب شهري أجرة شهرية يدخل فيها اللباس والطعام وغيرها ما عليك شيء ما عليك مسؤولية أمام الله عز وجل. لكن متى تسأل هنا إذا كان طعام عندك ويأكل من أكلك تأخذ تعطيه مثل ما تأكل أنت فليطعمه مما يأكل لا تسوي له طبخ آخر طعام آخر وأنت تأكل طعام آخر لا نفس الأكل وليلبسه مما يلبس أيضا إذا كان هو من عاداته نفس اللباس نفس اللباس. قال صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما تكلف شيء فوق طاقته هو عامل عندك فيه له عمل ساعات عمل له عمل واجبات وظيفية يؤديها لا تزيد عليه لا تكلف شيء ليس من واجباته الوظيفية. خادمة وظيفتها أن تخدم كذا 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 حسب الاتفاق بينكم واضح ما تعطيها عمل آخر ليس له علاقة بوظيفتها مهامها الوظيفية كخادمة إذا أعطيتها لابد تعوضها بدل هذا العمل. ليه كلفتها فوق طاقتها كلفتها بأمر ليس من واجباتها الوظيفية فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم شيء فوق طاقته أعينه ساعده يجيب له واحد ثاني لينجز لك هذه المهمة في نفس الوقت وهكذا. إذن هذا الحديث فيه النهي عن سب الخدم والعمال لأنه صلى الله عليه وسلم قال أعيرته بأمة أعيرته بأمة عاتبه دليل على التحريم. كذلك أيضا فيه انتقاص الآباء والأمهات من أخلاق الجاهلية لأن قال له في رواية أنك امرؤ فيك جاهلية
هذه جاهلية، تعير بأبيها أو بأمه، يا ابن السوداء، هذا أنت عيرت بأمه الآن، هذه أمور جاهلية. الإنسان ما يعير بالآباء والأجداد وبالقبائل وبالأنساب، هذه طعن بالأنساب من أمور الجاهلية حرمها الإسلام. لا تدخل، المسلم لا يدخل في مثل هذه الأمور، ينتقص الآباء والأمهات والقبيلة والجنسية وغيرها، هذه من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الجاهلية. وفي الحديث أيضا الحث على الإحسان، الإحسان إلى الخدم وإعانتهم في حمل العبء الثقيل. إذا كلفت أنت فوق طاقتك تعرف هو يستطيع ولا لا، فإذا كان لا يستطيع ساعد عينه. وأمور سهلة في حياة الناس، اشتريت شيء مثلا ثقيل وضعته في السيارة، الآن السائق يريد ينزل هذا الشيء أو يحمل هذا الشيء يضعه في السيارة، شيء فوق طاقته 100 كيلو 120 ما يستطيع يحمل، وانت موجود ساعد ركب السيارة، تكلفت شيء فوق طاقته، قال إن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، أعينهم لا تتكبر، أعينه. وهكذا هذه أداب لو تأدب بها المسلمون لا أفلحوا ونجحوا.